بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى شيخنا الصدوق والمفيد رضوان الله عليهما بأسانيد قوية عن أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لما ضرب علي بن أبي طالب جاء رجل عند بيته وقال: رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأعظمهم وأخلصهم إيمانا وأعظمهم مناقب وأكثرهم سوابق وأعظمهم عناء وأحوطهم على الإسلام وأقربهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وأشبههم به خلقا وسمتا وفعلا، كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا وعلى الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا، فحملت ما عنه ضعفوا وأخذت الذي عنه تقاعدوا. صدق هذا القائل. فلما سئل الإمام الحسن عليه السلام من هذا، قال: هذا أخوه الخضر عليه السلام. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله والبضعة الزهراء والأئمة المعصومين عليهم السلام ومن بعدهم مراجع الدين وعامة المؤمنين باستشهاد أبي الأئمة ووصي النبوة أمير المؤمنين عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في زمرته وشيعته وأن ينفعنا بشفاعته وأن يكرمنا في القيامة بمرافقته إنه على كل شيء قدير. ونتعرض في هذه الليلة إلى شيء من خصاله، ونعطف بها على ما يرتبط بنا تحت عنوان هذا علي فمن هم شيعته. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لخصت هذه الكلمات التي تنسب إلى الخضر، والذي جاء والتي جاء نظيرها في زيارات مأثورة عن المعصومين عليه السلام، لخصت بعض جوانب حياته المباركة وصفاته الكريمة. ابتدأ هذا الخطاب من الخضر، والذي قلنا أيضا إن نفس التعابير وقريبا منها وارد في زيارات المعصومين لأمير المؤمنين عليه السلام بالقول: كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا. في هذا يلحظ التركيز على الصفة الأولى للإمام علي عليه السلام، وهو أنه كان أول المسلمين على الإطلاق. ولا ينفع بعض الكتاب أن يقولوا الأول من الرجال فلان ومن النساء فلان أو فلانة، ومن الموالي فلان ومن العبيد فلان، فإن هذه طريقة في بعض الأحيان يراد منها سلب الأولوية. والإمام علي عليه السلام بهذا النص المذكور كان أول القوم على الإطلاق إسلاما، أول القوم صلاة، أول القوم إيمانا برسول الله صلى الله عليه وآله. والإمام نفسه أيضا صرح بهذا في أكثر من مورد من الموارد ونقلت عنه. ومما نقله غير أمير المؤمنين عليه السلام مما هو مذكور في مصادر الإمامية وهو كثير جدا، وفي مصادر مدرسة الخلفاء كما جاء في سنن النساء ومسند أحمد بن حنبل، وقريب من نصه في مستدرك الحاكم النيشابوري في أولوية علي عليه السلام في المبادرة إلى الإسلام. سوف يأتي بعد قليل ما هو الأثر العملي الذي يفترض أن يترتب على الإيمان بأولية علي في الإسلام وبسبقه إليه، ما أثر ذلك علينا عمليا. الرواية كما ذكرت تنقل في هذه المصادر وفي مصادر الإمامية في كثير منها. يقول أحدهم: ذهبت إلى مكة المكرمة لكي أشتري قماشا، أول البعثة، هذا أوائل البعثة، فبعد أن قضيت ذلك مررت بالعباس بن عبد المطلب، وكان لي معه شأن شغل يعني عندي مع العباس، سألت عنه، قيل هو عند الكعبة. في ذلك الزمان محيط الكعبة لم يكن مثلا الموجود بعد عصر رسول الله، بعد العصر النبوي، بعد البعثة، بعد نزول التشريعات، أصبحت مكة كلها حرم فضلا عن الكعبة، بحيث لا يستطيع إنسان أن يدخل مكة إلا ضمن تشريفات معينة، يجب عليه أن يقوم بعمرة، وهذا كأنه نوع من أنواع الاحترام لهذا المكان. مكة ليست كسائر الأماكن تستطيع أن تذهب إليها في أي وقت تشاء وتدخل هذا المكان، لكي تدخل إلى ذلك المكان هناك بوابات عبور تسمى بالمواقيت، هذه المواقيت لا يجوز للإنسان المسلم أن يتجاوزها إلا بعد أن يحرم، ويكون الإحرام مقدمة لإتيانه بعمرة يطوف فيها بالبيت ثم يسعى ثم يطوف مرة أخرى طواف النساء عندنا الإمامية، وهكذا يؤدي الفرض الواجب عليه. هذا نوع من أنواع حرمة مكة المكرمة. مكة المكرمة ليست سوقا حتى يذهب إليه الإنسان متى شاء بأي نحو من دون أي تشريف. في كل وقت أردت، إذا زاد ذهابك عن شهر لا بد أن تعتمر. بل أكثر من هذا، لا يستطيع أن يدخل فناء البيت أحد وهو جنب أو وهي حائض أو نفساء، لا يستطيع هذا الإنسان أن يتقدم خطوة باتجاه ما يطلق عليه البيت الحرام حتى وإن توسع. هذا كل صار بعد زمان النبوة وبعد تشريعات الإسلام، وأما قبل ذلك فكان عند العرب الشيء الموقر هو فقط الكعبة، ومقدار مترين أو أقل الطواف حولها، وأما بعد ذلك كان أشبه بساحة البلد، فكانوا يجلسون فيه، يتسامرون، يبيعون، يشترون، يتضاحكون، بل كان هناك يحصل ذبح، وربما ألقيت الأوساخ في ذلك المكان. إذا شايفين مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي، فجاء أحدهم وأخذ سلى بعير، كرشة أو بقايا الفضلات هذه، وجاء ووضعها على ثيابه. هذا ما راح إلى القصاب حتى يأتي بها الأشياء، شوية قدام المكان اللي سابقا يسمونه الحزورة، مكان فتحة ماء زمزم سابقا قبل 10 سنوات أو أكثر أو أقل لمن ذهب، هاي على بعد 5-6 أمتار من الكعبة، هنا كانوا يذبحون، وكانت جلسة لهم مثل ميدان البلدة أصلا صاير. كرامة الكعبة بهذا النحو الذي صار إنما هو بالتشريعات التي جاء بها نبينا محمد. فذهب إلى العباس، عباس هذا مكان مثل ساحة البلدة، محل اجتماعات، ذهب إليه لكي يقضي معه شأنه. يقول حتى إذا انتصف النهار، صار الزوال، جاء رجل أزهر اللون، كف اللحية، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى جانبه غلام لم تخط لحيته بعد، وخلفهما امرأة قد سترت محاسنها. فوقف هذا الرجل ووقف إلى جانبه ذلك الغلام، وخلفهما المرأة على طبق صلاة الجماعة التي هي معهودة. وبدأ يذكران شيئا ثم ركع وهكذا. فقلت للعباس: ما الخبر؟ هذا أمر جديد. قال: بلى، هذا ابن أخي محمد صلى الله عليه وآله يقول إن الله قد أرسله بدين يدعو فيه إلى ترك الأصنام وإلى عبادة الله وحده، وهذا الذي إلى جانبه علي، وتلك زوجته خديجة. في تتمة الرواية في بعض المصادر هذا ناقل الخبر يقول: فلو أسلمت حينئذ لكنت رابع الإسلام، يعني ماكو في ذاك الوقت أي أحد غير هؤلاء الثلاثة هم المسلمون، أنا لو كنت في ذاك الوقت أسلم كنت أكون الرابع في وجود المسلمين. فأمر أولوية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما مما لا يكاد يناقش ولا يكاد أن يخالف إلا على سبيل الاعتساف وقلة الإنصاف. هذا الأمر طبعا لازم، هذا من الناحية الإيمانية، نؤمن بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان أول القوم إسلاما، ماذا يؤثر علينا؟ المفروض أن يؤثر علينا في جهة الاعتقاد بأولويته وفضيلته، وينبغي أن يؤثر علينا أيضا في جانب العمل والسلوك في المبادرة إلى كل خير، وأن يكون الإنسان أولا في أعمال البر والمعروف والخير. صلاة صارت، وقت الصلاة صار، كن الأول في الذهاب إلى الصلاة، أول وقت الصلاة روح إلها حتى تنتفع تماما بكون الإمام علي عليه السلام أول القوم إسلاما. في صلاة الجماعة كن أول الناس في صف الجماعة، أولا لأن الصف الأول فيه الأفضلية والثواب الأكبر، ثانيا حتى تحقق أيضا معنى أولوية علي عليه السلام. ما تقدر تصير الآن أول الناس أول القوم إسلاما، ولكن تستطيع أن تكون أول الناس مبادرة للصلاة في وقتها وأول الناس في صفوف الجماعة، وتستطيع أن تكون أول الناس في دعم المشاريع الدينية، وتستطيع أن تكون أول الناس في الإصلاح. هذه الأولوية ينبغي أن يستفيدها منه أتباعه وشيعته. هذا الجانب الأول الذي ذكر في هذا النص. قال: إلى جانب هذا وأخلصهم إيمانا. قد يكون إنسان سابقا وأولا، ولكن في جهة نيته وإخلاصه لا يكون هو الأول والأقوى والأفضل، لأن النية والإيمان الداخلي أمر آخر. أنت تأتي إلى الصلاة هنا بإمكانك أن تكون أسرع واحد، ولكن ذاك الشخص الآخر يكون أكثر واحد في نيته خالص لله عز وجل، لا ينتظر مدحا من أحد ولا ثناء من أحد، وإنما ينتظر المكافأة من الله سبحانه وتعالى. ينعكس هذا وين؟ ينعكس هذا في شدة الخشية من الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت نقرأ قرآنا واحدا وآيات واحدة، ولكن أنت عندما تقرأها يطمئن قلبك تمام الاطمئنان بذكر الله عز وجل، وأنا يطمئن قلبي بمقدار النص. نفس الآيات نحن نقرأها، ولكن أنت هنا متفوق علي. هنا يصير وأعظمهم إيمانا، صلاة واحدة نصليها ولكن هذا ينتفع بها أكثر تغير سلوكه، وهذا ينتفع بها أقل، وهكذا. يظهر ذلك من شهادة شخص ليس متهما بالتشيع، أبو الدرداء عويمر الأنصاري. أبو الدرداء لا يتهم بالتشيع، هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان قاضيا في دمشق أيام معاوية ابن أبي سفيان. لم يكن معاديا لأهل البيت، ولكن لم يكن متهما بالتشيع حتى يقال هذه مثلا شهادة من موالي ومحب وفيها بالتالي تهمة. يقول كما في الرواية عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير زبيري، لما ينقل الخبر أيضا هذا الخبر يكون متأثر بجو الزبيريين المضاد لأهل البيت عليهم السلام. يقول اجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فتباحثنا في أصحاب رسول الله في بدر وأحد وبيعة الرضوان، ومن هو أفضلهم خشية وأكثرهم خوفا لله وعبادة، فقال أبو الدرداء أخوفهم لله وأخشاهم لله كل صحابة النبي علي بن أبي طالب. فاستنكر عليه الحاضرون، الحضور ما يعجبهم هذا الكلام، فقالوا قلت كلاما لا بد لك من أن تبرهن عليه. يقول فقلت لهم، الآن ينقل أبو الدرداء قال لهم أنه أنا أنقل لكم ما رأته عيناي وأنتم انقلوا ما رأته أعينكم عن آخرين. قالوا قل. قال رأيت علي بن أبي طالب ذات مرة وقد ذهب إلى شويحطات بن النجار. شويحط هو شجرة من الأشجار اللي تتخذ من أغصانها الأقواس، قوس هذا مال السهم، يحتاج إلى حالة معينة من المرونة والقوة في نفس الوقت، سمون الشجرة مالته شويحط. كانت في المدينة في بعض الأطراف، يقول هذه شويحطات بني النجار، رأيت عليا فيها وقد تخلى عن مواليه وانفرد عمن يليه، ماكو أحد وياه بس وحده، فسمعته يناجي ربه ويقول إلهي أفكر في عفوك فتهون علي مصيبتي، ثم أذكر الشديد من أخذك من أخذك فتعظم علي بليتي، آه إن رأيت في كتابي سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ، لا تنفعه قبيلته ولا تمنعه عشيرته، آه من نار نزاعة للشوى، آه من نار تنضج الأكباد والكلى. يقول وانطلق في مناجاته ودعائه إلى ربه سبحانه وتعالى إلى أن أغمي عليه، جئت إليه و أنبهته لم يتنبه، فظننت أنه مات، فذهبت إلى بيت فاطمة وقلت لها يا فاطمة لقد مات علي بن أبي طالب أعظم الله لك الأجر، فقالت لي كيف رأيت، فوصفت لها، قالت يا عويمر هذه هي الخشية التي تعتريه إذا ذكر الله عز وجل، ليس شيئا جديدا على علي، وهذا مو ميت، وإنما هي شدة خشيته من الله سبحانه وتعالى تنتهي به إلى مثل هذا الأمر. لما عرفت أنه لم يمت رجعت إليه، صببت الماء على وجهه أفاق، لما أفاق شرع في الدعاء مرة أخرى، فقلت له: يا أبا الحسن، الله الله في نفسك، إني أشفق عليك مما تصنعه بنفسك. لماذا تصنع بنفسك هكذا؟ أنا أشفق عليك. قال: كي يا عويمر، كيف لو رأيتني يوم القيامة وقد احتوشتني ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو رأيتني كذلك لكنت أكثر رأفة بي منك هنا. قلت له: هكذا أنت يا علي وأنت لم تصنع شيئا؟ فيقول: لم أرى أحدا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بنفسه هكذا. علي لم يذنب، علي لم يعصي، لم يرتكب إثما، وهذا خصوصا في بدايات البعث، في بدايات الهجرة في المدينة، يعني في السنوات العشر الأولى. طيب، وكان في بداية وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة وبيتها وإلى آخره، ومع ذلك هكذا كان أمير المؤمنين. فلما قلت لهم ذلك خلص، بعد عرفوا أن ما قلته من أن أعبد الناس علي، هذا طبعا نفسه أبو الدرداء يوصف بالعبادة الكثيرة، ومع ذلك يصف أمير المؤمنين بهذا الوصف. وذكر ضرار معروف عندكم، عندما دخل على معاوية وقال له: رأيته وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: إليك عني يا دنيا غري غيري، إلى آخر كلماته في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه. كان أعظم الناس إيمانا، أخوفهم لله عز وجل. هذا ينبغي أن ينعكس في سلوكنا عندما نعرض على شيء من الأشياء، على شهوة من الشهوات، على فعل من الأفعال. هل نخاف الله فعلا ونحن في محضره؟ هل نخشى ربنا فعلا ونحن تحت رقابته؟ هل يهتز قلبنا عندما نحس أن الله ناظر إلينا؟ أنا الذي أقوم بذنب من الذنوب وقد أغلقت على نفسي الأبواب، أو سترت نفسي من عامة الناس في ذلك الوقت، هل أشعر برقابة الله عز وجل وأنظر إليه وأخشاه خشية من يرتدع من ذلك الذنب؟ هذا الأثر العملي الذي لا بد أن ينعكس في حياتنا من علي عليه السلام. هذا مع الله. وأما مع الناس فيقول سلام الله عليه: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعطي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هناك من الناس من يظلم من أجل 100 ريال، يظلم زوجته ويظلم أخاه ويظلم صاحبه ويظلم عامله ويظلم المؤجر ويظلم المستأجر من أجل 100 ريال. هناك من يغش غيره من أجل هذه الأمور البسيطة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو أعطى كل الكون أقاليم السبع، تعبير في ذلك الزمان عن كل هذا الوجود، لو أعطى كل الكون، كل الكرات، كل المجرات،
من أجل أن أعصي الله في نملة، نملة إحنا نمشي وندوسها ولا يهتز طرفنا، أمير المؤمنين يقول أنا مو ما أدوسها، وإنما لا أسلبها رزقها، لا أسلبها رزقها، فكيف أفعل هذا بالنسبة إلى الإنسان الذي هو محترم المال ومحترم الدم؟ كيف أظلم واحد لنفس يؤول إلى البلا قفولها ويسرع في الثرى حلولها؟ علشان شنو؟ من أجل نفسي. هذه النفس سوف تسرع إلى البوار إلى النهاية. شقد أنا وإنت نعمر 70 و80 و90 و100 سنة تنتهي، ولكن يطول في الثرى حلولها. هذه النفس التي سوف تذوب في التراب وستأكلها دود الأرض وستتلاشى إلى الأخير. أنا علشان شيء من النعيم أضيفه إليها أظلم هذا وأخذ من هذا وأسرق هذا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا لا أظلم، مو ما أظلم الإنسان، مو ما أظلم جاري، مو ما أظلم أخي، مو ما أظلم زوجتي، مو ما أظلم زوجي إذا كانت امرأة، وإنما أنا لا أظلم نملة في أن أخذ من فمها رزقها. هاي جلب شعيرة، غلاف الشعير اللي تسحب ما أخذ من عندها، فكيف أظلم سائر الناس؟ وهذا يفتح لنا الباب على الأمر الثاني، وهو من هم شيعة علي عليه السلام. بناء على هذا، شيعة علي هم من وصفهم أمام همام ابن شريح، جاء وهو رجل عابد مستقيم الطريقة، جاء يسأل أمير المؤمنين عليه السلام أن يصف له شيعته والمؤمنين به والمتقين الذين ينهجون منهجه. فقال له اتق الله وأحسن القضية، ترى مو قضية نظرية حسب تعبيرنا، وأحيانا الإنسان يريد نظريات كثيرة، الإمام يقول له ما تحتاج إلى نظرية، اتق الله وأحسن عملك، خاف الله وسوي شغل زين يكفيك هذا. فأصر عليه وألح عليه وعاوده إلى أن قال أمامه تلك الكلمات التي عرفت فيما بعد بخطبة المتقين، إلى أن يصل إلى قوله أما الليل فصافون أقدامهم يرتلون آيات القرآن ترتيلا، فإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم، وظنوا أن شهيق جهنم وزفيرها في أصول آذانهم، وإذا مروا بآية فيها تشويق أصغوا إليها فرحا واستمعوا إليها شوقا، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. مو أصحاب نظريات فقط وكلام كثير، وإنما أصحاب قلوب حية، أصحاب ضمائر يقظة، إذا خوف خاف، وإذا بشر استبشر، وإذا قرأ القرآن تأثر، إذا ذكر الله اطمأن قلبه. وأما النهار فعلماء، حلماء، أبرار، أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، عدهم وعي، علماء، عدهم بر بأهلهم، بوالديهم، بإخوانهم، يعملون البر والخير للآخرين، إلى حد أنه صاروا من عمل البر أبرارا، يعني جسد البر في حياتهم فأصبحوا أبرارا أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح. شلون هاي السهام ترتب وتبرى حتى تصيب الهدف؟ الخوف من الله وخشية الله هذب أنفسهم وثقف حياتهم وعدل مسارهم، خلي إلهم خطوط حمراء ما يتعدون عليها. أبرار، علماء، حلماء، أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح. إذا مدح أحدهم خاف مما يقال فيه وقال أنا أعلم بنفسي مني. إحنا أحيانا إذا واحد ما يمدحنا نعتبر هذا تعدي علينا، كيف ما يمدحني، كيف ما يثني علي، كيف ما يكرمني. مشاكل أحيانا تصير في المؤسسات، في المساجد، في الهيئات، في الحسينيات، كيف هذا كرموه أنا ما كرموني، ليش هذا أعطوه شهادة تقدير وأنا ما أعطوني شهادة تقدير، ليش ما جابوا اسمي أمام الآخرين. هؤلاء يتحدث عنهم الإمام عليه السلام، يقول إذا زكي أحدهم، مدح أحدهم، خاف مما يقال فيه وقال أنا أعلم بنفسي مني، أنا أعرف بنقاط ضعفي، أنا أعرف بالذنوب التي أرتكبها وهي مستورة عليك، الله سترني أمامك. وقال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا، واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذول شيعة علي عليهم السلام. ولا يكفي، يقول الإمام الباقر عليه السلام، أيكتفي من يقول بحبنا أهل البيت، أيكفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وصدق الحديث. قيسوا هذا بها المقياس، الخطيب الذي يتحدث معكم، وقيسوه أيضا على أنفسكم، لا تغرنكم الأسماء ولا العناوين، فإذا بمقدار ما يقترب هذا الشخص أنا وأنت من هذا المقياس يكون أولى بشيعة محمد وآل محمد. صور أيها الإخوة، هذه صورة قدمها لنا أمير المؤمنين عليه السلام في وصف شيعته وأصحابه. خلينا نقلب الصفحة وننظر إلى صور للأسف لا تمثل هذا المنهج، وإن كان صاحبها ربما يخادع نفسه، مع أن هذه الصور لا تشكل بحمد الله ظاهرة ولا ترتبط بمن يحضر في مثل هذه المجالس، بل ولا بمن يتأثر بمنهج علي عليه السلام وأهل البيت، لكننا نشير إليها ونقبحها ونشنع عليها حتى يتحصن المجتمع من آثارها. إحدى النساء تنقل أن زوجها وقد بلغ من العمر عتيا في السبعينات ولا يزال تقول يلاحق شهواته وأهواءه في في غير ما أحل الله عز وجل وتتعجب بإمكانه أن يتزوج، الثانية والثالثة وغير ذلك، ولكنه يترك هذا السبيل المحلل لكي يذهب وراء المغامرات المراهقة ويذهب وراء الفاحشة وسوء السبيل، مع أنه في مثل هذا العمر 70 سنة، ماذا بقي من عمرك؟ عمرك قريب إلى ذلك العالم الآن، وقتها إذا كنت قد قصرت فيما مضى من السنوات أن تتدارك الأمر، الآن وقتها إذا كان عليك قضاءات أن تقضيها، الآن وقتها إذا كنت صاحب ذنوب سابقة أن تجدد التوبة خالصة، لأنه قد أزف الرحيل بالنسبة إلى هذا العمر. لكن قد تجد إنسانا خاطئا بهذه الطريقة يظل سادرا في أمره إلى أن يصطدم بالموت. ليغر نفس هذا أنه أنا من شيعة علي بن أبي طالب وأنه أنا محب للإمام، تغرر بنفسك، تخدع نفسك، ولا يخدع الله عن جنته. إمامك علي عليه السلام لا من الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضى، مو ذاك اللي يجي وين ماك واحد عاطل باطل يتعمد الحرام يظل سادرا في غيه مع النصح والإرشاد وغير ذلك، معتمدا على أنه سوف يشفع له علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لا يشفع في مثل هذا. كلمة يقولها إمامنا الرضا عليه السلام لأخيه زيد بن موسى الكاظم. زيد بن موسى الكاظم ثار في الكوفة وحصلت منه تجاوزات كما ينقل التاريخ، وأحرق بعض بيوت التابعين لبني العباس حتى سمي بزيد النار. قبض عليه زمان ولاية عهد الإمام الرضا، يعني بحدود سنة 201-202، فجيء به إلى المأمون. المأمون حتى يكسب نقطة مثلا جمعه مع الإمام الرضا، كأنما مثلا هذا فضل مني عليكم، أنتم أهل البيت ما قتلناه. فالإمام الرضا عليه السلام يريد يصحح مفاهيم هذا الرجل، يقول له يا زيد أغرك قول سفلة أهل الكوفة إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار؟ هذا ناس مغررين بك، إذا يقولوا لك ما دام أنت من السادة ومن نسل فاطمة خلاص ماكو شيء، أنت رايح الجنة مهما سويت، كما يغرر بعض الناس أيضا بعامة الناس، قل لك ما دام أنت من شيعة علي سوي اللي تريد ما عليك من شيء، هذا تغرير خداع. فقال له الإمام الرضا عليه السلام إذا كنت ترى أن أباك موسى يطيع الله ويدخل الجنة وأنت تعصي الله وتدخل الجنة فأنت أكرم على الله من موسى بن جعفر. إذا تتصور أن موسى بن جعفر ما يدخل الجنة إلا لأنه مطيع لله، وأنت تدخل الجنة حتى لو عصيت الله، فأنت أفضل من أبوك الإمام المعصوم، أفضل من أبيك بناء على هذا. هذا الكلام كلام غير صحيح. أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، قال ذلك للحسن والحسين خاصة، لا تغرر بنفسك. فإذا كان هذا في ذرية النبي كذلك الحال في عامة الناس وهو من باب أولى. شيعة علي عليهم السلام عليه السلام عرفوا وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وصدق الحديث وأداء الأمانة، هؤلاء شيعة علي. أما ذاك الظالم هذا الفاسق والعياذ بالله لا ينطبق عليه عنوان شيعة علي. الشيعي إنما هو من يتابع الشخص، وين يتابع؟ هذا علي بن أبي طالب، علي اللي يقول آهٍ من نار تنضج الأكباد والكلى وهو لم يعصِ لها طرفة عين، هذا يصير مشايع له وهو يعصِ لها ليل نهار. وهكذا الحال في مسائل الظلم. لا أدري إن كنت نقلت هذه القضية لكم أو لا، كنا ذات يوم في مجلس أحد العلماء وهو وكيل لإحدى المرجعيات الدينية الكبرى عند الشيعة، وكيل عام في أوروبا. في هالأثناء تكلم تليفون مع جهة ثم قال لي: شيخنا تفضل، هذا واحد من الناس. قلت له: ماذا؟ قال: هذا رجل آذى زوجته، اضطهدها إلى أن طلبت منه الطلاق. لما طلب، طبعا مو من هالمنطقة هذه، بقرين لعله من طرف باكستان والهند وهالمناطق، فلما طلبت منه الطلاق قال لها: هذا طلاق خلعي، لازم تدفعي لي 700,000 دولار. هذا العالم يقول هذه لو تروح تشحت من أهلها وتقدر تشتغل كذا من السنوات ما تقدر توفر عشر هالمبلغ. فأنا أحاول أن أقنع بأنه يا رجل اتق الله في هذه المرأة، وأنت شوف ايش قد صرفت، اللي تقدر هي توفره واللي ما تقدر نستسعي فيه، شقد انت صرفت مهر وشوية مصاريف هنا وهناك، واحد يسعى فيه. وعنده إصرار على أنه لا، هذا المبلغ ليس أقل. فيقول: أنا الآن متصل فيه، أعطوني جواب أنه قاعد يعزي وما يترك العزة علشان يجي يكلمك في هالموضوع هذا. قلت: تفضل، هذا فهم هؤلاء الناس لمثلها. العزاء إذا كان فيه استحباب فلأنه ارتباط بالإمام عليه السلام وانتماء إليه وانتماء إلى منهجه، الإمام اللي احنا نلطم عليه ونحزن عليه ونبكي عليه ويحق له ذلك، وفوق ذلك هذا إمام سار على الظلم، وهذا أوضح أنحاء الظلم. أنت تظلم زوجتك بهذا النحو، هذا تعسف في استعمال جهة شرعية. أنت في هذا لا تتبع الحسين، تتبع يزيدا، ثم بعد ذلك تقنع نفسك بأنك إذا سويت شوط لطم مثلا أمرك ماشي الحال. كلا، طريق الصحيح هو أن تلتزم بمنهاج أئمتك في مخالفة الظلم والظالمين، ولا تكن أول ظالم لمن يكون تحت يدك. زوج كان، ولد كان، أخ كان، عامل، غير ذلك، طالب، أو أحيانا الكسب الحرام نعوذ بالله. ذكر لي أحد المؤمنين وطلب أن نشير إليه وهو بلاء في الواقع، قال: وصل الأمر الآن في قضية المخدرات إلى أنهم يستخدمون ويستعملون الفتيات في تسويق وترويج المخدرات، وقال إن زوجتي كادت أن تتورط في هذا لأن صديقتها بدأت معها في شيء بسيط من هذه الأمور المخدرة، وبالتدريج كانت تحاول أن تحولها إلى مدمنة، لولا أن تدارك الله وأنا رأيت أن هذه الزوجة وضعها غير طبيعي وتداركت الموضوع، بعدين تبين أن تلك المرأة المروجة هي باعت وخلصت، هي صارت مدمنة بناء على أن أحد سوى لها هالشكل، فإذا حصلت المال دفعت، إذا ما حصلت المال دفعت متعة جنسية في مقابل ذلك محرمة، وهي تصطاد غيرها بهذه الطريقة. زين، هذه وأمثالها ومن قبلها من هؤلاء الذين يروجون هذه السموم، ما يفيد هذا الشيء، أكله حرام، شربه حرام، لبسه حرام، حجه إن حج حرام، عمرته كل شيء يرتبط بهذا المال، هذا المال سحت لا يملك الإنسان من بيع المخدرات قرشا واحدا. الإعانة عليه، لو واحد كان بس معين يقول أنا ما أبيع بس أوصل هذا من مكان إلى مكان، هذا غير جائز، تستر عليه غير جائز، بيعه غير جائز، كل ذلك. طيب، بل أكثر من هذا، يفتي علماؤنا أن التعاون مع الأجهزة حتى غير الشرعية بحسب التصنيف الفقهي جائز، وفي بعض الأحيان واجب. لو فرضنا أن دولة لم تكن دولة شرعية في البلاد الغربية أو في بلاد المسلمين، طيب، ولكن كانوا يريدون من يساعدهم في هذا الصدد، هل يجوز لي ذلك؟ الجواب من المرجعية نعم يجوز، بل هو واجب بمقدار الكفاية، يعني هو واجب كفائي لرد هذه الأمور، هذا دمار للمجتمع. فهل تتصور هذه المرأة أو ذلك الذي وراءها أنه عندما يصلي وثيابه مشترات من أموال محرمة، هذا من شيعة علي أو يروح الزيارة؟ طبعا هؤلاء في الغالب مو يمها الوادي أصلا، ولكن ينبغي التذكير بمثل هذا الأمر. ينبغي أن يكون الإنسان مأكله حلالا، مشربه حلالا، ملبسه حلالا، حياته طيبة، لا يدخل الجنة إلا طيب، الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، ومن بني بدنه على الحرام أكلا وشربا وغير ذلك هذا مو سبيله الجنة. ينبغي أن نحذر من هذه الآفات ألا تنتشر في مجتمعاتنا الإسلامية عموما، ولا سيما أن يقوم بمثل هذا الدور أتباع أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي أعطى كل شيء من أجل حفظ هذا الدين، عانى الإمام، ضحى، جاهد من أجل أن يقوم بناء الدين، يجي في آخر الزمان أشخاص لكي يهدموا الدين بهذه الطرق، يشرعون أبواب الانحراف واسعة أمام الناس، هذا ضد خط علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين جهاد متواصل في سبيل الله، مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه، لكن كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه. في مثل هذا الشهر بلغ السيل الزبا بأمير المؤمنين من كثرة الإعوجاج والمخالفة التي كان يعيشها مجتمع الكوفة. أقومكم غدوة وترجعون حنية مساء، إلى أن كان يقول اللهم إني سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني. وتمنى الموت المريح، متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم هذه، وما تأخر هذا كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله قبل 30 سنة أو أكثر من وقوع الحادثة. رسول الله ينعى عليا ويقرأ مصيبته عليهما السلام. أساسا رسول الله كان أول راث لعترته، رثى فاطمة وذكر مصيبتها، ورثى الحسنين وذكر مصيبتهما، ورثى عليا وذكر مصيبته في آخر خطبة، في آخر جمعة من شهر شعبان، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله فضائل الشهر، سأله أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال: الورع عن محارم الله. هذا أفضل الأعمال، أفضل من قراءة القرآن وأفضل من الدعاء، الورع. إذا إنسان خل في نفسه تورع فقد حقق أفضل الأعمال في هذا الشهر. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وآله وسالت دموعه على خده، فقلت له، يقول أمير المؤمنين، قلت له: يا رسول الله، بنفسي أنت، ما يبكيك؟ قال: أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بالأشقى من عاقر ناقة ثمود قد انبعث إليك فضربك بسيفه على هامتك. أيوا عليا وإماماه، نعى النبي عليا عليه السلام وتأثر لمصيبته قبل حدوثها: كأني بالأشقى من عاقر ناقة ثمود قد ضربك على رأسك فخضب شيبتك من دم رأسك. فالتفت أمير المؤمنين بنفس الفدائي، قال: يا رسول الله، أو في سلامة أنا من ديني؟ قال: بلى، أنت في سلامة من دينك يا علي، حربك حربي، سلمك سلمي. يعني هالضربة اللي صارت على رأسك يا علي هي على رأس رسول الله. وبالفعل في مثل هذه الليلة، هذه الليلة ليلة عظيمة، انقلوا قلوبكم ومشاعركم إلى الكوفة، حيث أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى بيت ابنته ويفطر عندها ذلك الإفطار المتواضع. تقول: قدمت له إناءين، إناء فيه لبن وإناء آخر فيه خبز جريف، خبز جريش. قال لها: بني، متى عهدت أباك يأكل من إنائين؟ متى دريت أن والدك يتلذذ بملذات الدنيا؟ لا أزال مؤتسيا خطى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني النبي أيضا كان هكذا: أبعدي عني أحدهما، فأبعدت عنه اللبن الحليب وأفطر إمامنا على خبز الشعير الجريش. بعد قليل قال لها: بني، أنا أذهب إلى داخل الدار وأبات قليلا فأوقظيني لوردي، يعني إذا أنا غفوت زايد وقظيني، وإلا هو أمير المؤمنين يستيقظ، ما هي إلا هنيه من الوقت وإذا به قد استيقظ وعلى وجهه آثار الفزع. قلت له: أبا، ما لي أراك هذه الليلة هكذا، مو على بعضك يا أبتا، لست مستقرا، لست هادئا. قال لها: لقد رأيت جدك رسول الله في المنام، فشكوت إليه ما رأيت من أمته، فقال لي: يا علي، إنك صائر إلينا عن قريب، ترى انتهت أيام المحنة مالتك، ستكون إلى جانب الزهراء حيث استقرارك، إلى جانب رسول الله في الجنة، فلا تبتئس على ذلك.
قام إمامنا سلام الله عليه وبدأ في صلاة الليل ولم يزل هكذا راكعا وساجدا وقائما وقائدا مناجيا لله عز وجل. عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام، أحسن الله لكم العزاء، ما أن قرب الفجر إلا وإمامنا ينحدر إلى فناء الدار لكي يذهب إلى المسجد، وكان في فناء الدار إوز قد أهدي لابنه الحسن، كأنما هذا الإوز يحس بالمصيبة قبل هذا. يذكرون أن الطيور قبل الزلزلة وقبل الأحداث المخيفة تستشعر ذلك، وكأن هذا الإوز أيضا حصلت له حالة من هذا النوع، ينتظر أن في الكون رح يصير تغير. فصحنا في وجه الإمام وتطايرنا بين يديه، لا تطلع يا أبا الحسن، فقال صوائحون تتبعها نوائح والمرجع إلى الله. عالج الباب فانحل مئزره فأنشأ يقول ناعيا نفسه اشدد حياة عزيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج الإمام إلى مسجد الكوفة، وكان إذا أذن يسمعه أغلب بيوت أهل الكوفة، وضع أصبعه في أذنه، الله أكبر الله أكبر، هذا آخر أذان يؤذنه الإمام. يا أهل الكوفة املأوا آذانكم وقلوبكم من صوت أمير المؤمنين، فإنه سيكون غدا على فراش المرض، لا يستطيع أن يؤذن هذا الأذان. انتهى أذانه ونزل إلى داخل المسجد، وكان اللعين بن ملجم قد أعد عدته وأخفى سيفه تحت ردائه، ونام مكبوبا على وجهه كما هو مكبوب البصيرة. وصل إمامنا إلى داخل فناء المسجد وإلى مكان الصلاة، وكان الناس لم يجتمعوا بعد، وأراد الإمام أن يصلي صلاة النافلة، فرفع يده مكبرا. عندها قام اللعين بن ملجم وجاء إلى داخل المسجد منتهزا فرصة خلوه من الناس. عظم الله أجوركم، وقف وراء اسطوانه إمامنا ركع الركعة الأولى، ثم رفع رأسه وأهوى إلى السجود. ما أن رفع الإمام رأسه إلا واللعين يضربه على أم رأسه. أين المنادي وإماما يا وسيدا هو عليا؟ السيف مسموم والضربة قوية، شقت رأس الإمام، فارتد الإمام إلى الأرض إلى موضع السجود، وتفجر الدم من رأسه. أيوة علي، وهو يقول فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية بينما هم كذلك وإذا بريح قد هبت فاصطفقت أبواب المسجد ونادى المنادي بين السماء والأرض تهدمت والله يا أركان الهدى انفصمت العروة الوثقى قتل الإمام المرتضى أيوا عليا على أثر الصوت خرج الناس جاء بنو هاشم تعجلوا إلى المسجد لكي يجدوا إمامهم في محراب صلاته وقد سالت دماؤه على الأرض وهو يمسك بعمامته ويشد الجرح بها جاء الحسن والحسين وابن عباس واحتملوا إمامنا على الأكتاف أخذوه إلى منزل زينب خرجت تنتظر على باب الدار في الطريق بعض أرباب الخبر يقول لما رأى الإمام أمير المؤمنين أو عرف أن زينب تنتظر برا قال لهم انزلوني إلى الأرض خليني أمشي على رجلي ما أريد تشوف زينب محمول على الأكتاف صدى يا تونادت يا المجبلين الشايلين وياكم ابني اسمع هبل وصراخ صابين خوف شتى العود يا طيبين اي والله انا خوف شتى العود عودي يا طيب لما سمعها الحسن وحسين قالوا يا زينب زيد لونين يا أبونا انتظر والرأس الرأس نصفه
في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين يا الله